طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيك عنا. صلي اللهم وسلم على سيدي وحبيبي ومعلمي وقدوتي وشفيعي بإذن ربي. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، بارك لنا فيما بقي منه، أعنا فيه على ما تحب وترضى. اللهم أعنا وقونا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، أعنا على نصرتهم واغفر لنا تقصيرنا في حقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا يوم نلقاك، حجة لنا لا حجة علينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، احنا اليوم في المجلس قبل الأخير إن شاء الله، وليس الأخير. احنا اليوم في مجلس إجابات الأسئلة حول سورة آل عمران، وغدا سيكون المجلس متعلق بشيء أرسلته على المجموعة قبل قليل، مجموعات تفاعلية للرجال والنساء، وهو الخلاصات العملية من السورتين. الخلاصات العملية من السورتين، طلبت من الجمهور أن ترسل رسائل متعلقة بخلاصات عملية، بمعنى أرسل هذه الآية بهذه الآية مثلا، أنا نويت أني أصمت عن الجدال الغير النافع، بهذه الآية نويت أني أقرأ مثلا عن أصول الإيمان، بهذه الآية تعلمت أن أفعل كذا وكذا. المهم أن يكون المرسل متعلق بشيء عملي، يا إما قمت به يا إما أنوي القيام به مرة ثانية، لأنه أنا وعدت النساء أشرح هذا الكلام في المجلس. المطلوب عندما أفتح باب الإرسال اليوم إن شاء الله، المطلوب أن ترسل وسم خلاصات عملية. نبدأ بالآية ثم نكتب تحتها مباشرة تحت الآية بدون شرح وكلام، بدأت بكذا، قمت بكذا، توقفت عن كذا، عملت كذا، أو أنوي عمل كذا. طيب، سواء كان في الأيام القادمة أو بعد العيد إذا الله أحيانا وإياكم. أو هذه الخلاصات العملية غدا ستكون هي محور المجلس الأخير، بحيث أنه لما ننهي تدبر البقرة وآل عمران ننهي بمفردة التدبر اللي قلناها، وهي النظر في عواقب الأمور. وعواقب الأمور قالوا هي العمل، وبالتالي يكون آخر مجلسنا في تدبر سورتي البقرة وآل عمران هو التدبر العملي من خلال مشاركات الجمهور، ومن خلال بعض الأشياء اللي يعني ممكن حتى يعني أخبركم بها مما كان سابقا معي ومع بعض الطلاب النادي الأونلاين، كان في مشاركات لطيفة جدا. هذا اللي مطلوب إلى الغد. مرة أخرى اللي مطلوب يعني أو التكليف خلينا نقول إرسال خلاصات عملية، رسالة بسيطة جدا، وسم خلاصات عملية الآية ثم الشيء العملي المباشر اللي خرجنا به من الآية. ولا تعجبوا إذا أخبرتكم، وأظن اللي معانا من قبل بيعرف إنه هذا الكلام يعني صح، يعني أن قد تكون الفائدة من هذا المجلس أكثر من الفائدة من كل المجالس السابقة. إنه البعض عندما يرون التفسير العملي المباشر للآية قد ينتفعون به أكثر من انتفاعهم بشرح مفردة ولا مناسبة نزول ولا قصة ولا شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر ذكرته بالرسالة قبل قليل عن المجموعات التفاعلية، وإيش غدا أو جاهل، لا إحنا لسه إحنا العشر الأواخر غدا، يعني تبدأ الليلة عند من سبقنا، إحنا عشرنا الأواخر تبدأ غدا مساء. يعني إحنا اليوم أي مجلس؟ إحنا ليلة 20 عندنا يا جماعة، مالكم؟ كيف حالكم؟ المهم يعني بعدين الحسبة الرياضية هذه يعني ومهندسين وحالتنا حالة. المهم ابتسم. طيب، هاي امسكها عليه عشان بعدين. طيب، الشاهد انه غدا سيكون المجلس الأخير، سيكون ان شاء الله اذا الله احيانا واياكم مجلسا وجاهيا، وسيكون في تدبر الخلاصات العملية المرسلة من الجمهور. الأمر الآخر، أنا طلبت أنه الإخوة والأخوات، لأنه ما شاء الله الرسائل التي جاءت علم وعمل كثيرة، ولضيق الوقت الواحد يعني ما عنده وقت لهذا، فطلبت يا ريت أخت في المجموعة النسائية وأخ في مجموعة الرجال إنه يجمع لي خلاصات علم وعمل اللي جاءت من البقرة في ملف وورد، وكذلك في آل عمران، ونفس الشيء في المجالس التفاعلية للنساء، وترسل ملفين وورد على المجموعات. طيب نبدأ إن شاء الله بقراءة الأسئلة اللي وردت من مجموعة الرجال أولا. الرجال يعني كم سؤال بالله؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أربع أسئلة من الرجال، أربع أسئلة من الرجال، خير وبركة. طيب طيب إذا كل واحد بيطلع له أربعة طيب لا احنا الجلسة على سورة النساء لسه تعدد. أوه إيش رأيكم إذا الله أحيانا رمضان القادم سورة النساء؟ وعليكم السلام. إيش عليكم السلام يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا. طيب السؤال الأول، قلتم في مجالس فقه النفس في القرآن تحديدا في سورة الفاتحة ما معناه إن هذه السورة في طب الفاتحة شو دخلنا؟ طيب تتكرر في حياتنا اليومية لا نكاد نعطيها حقها وإنها تكاد تستوعب جميع عناصر مادة فقه النفس. نعم هذا ما نقوله. وفي معجم فقه النفس في القرآن وهي يعني وهو عمل عليه الله يبارك فيه مجموعة من الأخوات، كل سورة كل أو كل صفحة من القرآن نأتي على كل ما ورد فيها مما يتعلق بمحاور فقه النفس، وسورة الفاتحة جامعة لهذا كله. لا ما وين احنا يا دوب شغال أظنهم يعني ممكن الأخوات أسألهم وين وصلوا الآن، لأنه احنا صارنا متوقفين شهور لبعض الأعمال بس هم شغالين. لكن نعم الفاتحة ما في عنوان من عناوين محاور فقه النفس إلا وتجد له أصل في الفاتحة، وليس تكلفا. يعني مو أنه عم تحاول تلوي الآية حتى تطلع بالإعجاز الفقه نفسي في الفاتحة، لا لا لا. يعني والعلماء يعني مثلا من الناس اللي أظنه عنده يعني شيء مميز في هذا السعدي رحمه الله في تفسيره بيقول يطلع لك كل ما تحتاج في قضية أركان الإيمان مثلا كلها من سورة الفاتحة. أنت تقول معقول كل هذا موجود في سورة الفاتحة؟ نعم فاتحة. طيب وقد تجاوزت مجالس هذه المواد كذا لذا فطلبي متى اتسع وقتكم أن تأخذونا في رحلة تدبرية عملية من الاستعادة حتى نهاية السورة. طيب هو احنا أظن مرينا على هذا في علموا أبنائكم، ولكن أظن الأخ كانه متابع وبالتالي هو كأنه يطلب شيء أكثر من ذلك. إن شاء الله إن شاء الله أسأل الله أنه يمكننا من ذلك وأن يجعلنا من أهل الفاتحة. طيب أحب قراءة كتاب هذا لا في سؤال مش مكتوب هاشتاك سؤال. طيب أحب قراءة كتب السلف خاصة أهل الحديث علماء السنة مثل فلان وفلان وفلان وفلان، وأنت تعرف المذاكرة طبعا. ليش مريت على لأنه بديش أعلق بعض اللي كتبهم لا يعد من أهل السنة. طيب هو معتبرهم من أهل السنة فبدي أتجاوز على أي حال، لأنه بعضهم يعني بعض من ذكر وقع في بدعة معينة وبالتالي ما بيعتبروا هو من أهل الأثر والحديث. وعلى أي حال، فهل من الصدق أن أتركها في هذه السنة وأنت تعرف المذاكرة وصعوبتها في ثالثة ثانوي؟ فهل من الصدق أن أتركها في هذه السنة؟ طيب هو مش موضوعنا، ولكن إذا أنت ماشي بخطة معينة وأنا أزعم أنه أي خطة بتجنب وهم الكمال أنت قادر أنك تكمل. يعني ما الذي سيمنع أنك تقرأ في كتب المذكورين أو غيرهم، يعني بأنك تخصص يوميا مثلا أنا في عندي ربع ساعة في قراءة هذا الكتاب وبقية حياتك مع ما في داعي لإما أو. أما إذا غلب عليك فعلا أنه أنت عندما تخوض في هذه الكتب لا تملك نفسك وبالتالي يأخذك الوقت إلى درجة أنك قد يعني تجور على الدراسة، لا ساعة اترك وأنت تعرف هذا من نفسك وستكون صادقا إن شاء الله. تعرفت عليك وأحببتك جدا. أنا دائما بقول للناس بذكر في مسألة الناس يظهر أنهم ما بيعرفوها اللي هي إيش، أني أنا مرتبط الله يرضى عليكم يعني الحمد لله ربنا. طيب منذ حوالي كذا، وسمعت لك طيب من أول كذا وواحد كذا، فهل ترك مشاهدتك من الصدق هذه السنة؟ أترك مشاهدتي إن شاء الله، أترك مشاهدتي. يا جماعة شوفوا، دائما الشباب اللي بيدخلوا بعقلية إما أو، احذروا من هذا، سواء كتب السلف اللي عم تقرأها ولا مشاهدة مثلي. طيب أنا أقول دائما خطط جيدا، ما في داعي لإما أو. إذا كان عندك تخطيط جيد، إذا عندك قدر من الدراسة وقدر من الرياضة وقدر من الترويح وقدر من، سيمكنك بكل سهولة أن تقرأ قدر من كتب السلف وتطالعني أو تطالع غيري. هذه لكن مرة أخرى إذا غلب عليك أن هذا سيأتي على الدراسة، لا، ساعتها الدراسة أولى، لأنه هذيك مهنة الآن. إلا إذا كان في مسألة عالقة في الحياة لا إجابة لها إلا عندي ولا عند غيري، هذيك لها شأن آخر. طيب عبد الله، طيب سؤالي عن غزوة أحد. كثير الدعاة يذكروها كمثال للأخذ بالأسباب والسنن الدنيوية كطريقة للانتصار بجانب الدعاء. استغربت لماذا لم تأتي على هذا المعنى، هل عندك رأي آخر أو ترى أنه ليس من الدروس المهمة من الغزوة؟ جميل. احنا قلنا الأخذ بالأسباب، ذكرناها الأخذ بالأسباب، ولكن قلنا بأنه حتى كلمة الأخذ بالأسباب، حتى كلمة الأخذ بالأسباب قد تفهم خطأ. يعني ما هو السبب الذي كان ينبغي أن يؤخذ به في أحد؟ الطاعة، الطاعة، هذا سبب؟ نعم سبب. يعني لا ينبغي أن يظن أن السبب الدنيوي أو الأسباب المادية هي فقط العدة والدرع والمش عارف، لا، هو من الأسباب أن تطيع. يعني خلينا نتجاوز أن الرسول كان نبيا موحى إليه صلى الله عليه وسلم. طيب قائد، من الأسباب الدنيوية أنه القائد تلتزم بالخطة تبعته. أنت تعمل في شركة، موظف في شركة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موظف في شركة، المفروض من الأسباب المادية أنك تكون عندك لغة، دارس مش برمجة، هندسة، كذا، هذه أسباب مادية. من الأسباب المادية أنك إذا كنت موظفاً وكان هنالك ما يسمى بالخطة الاستراتيجية للمش عارف مين، وفيجن وميشن وغيشن والكلام هذا تبع الشركات، أن تلتزم بهذا الكلام، هذا من الخطة، هذا من الأسباب المادية. وبالتالي هو في 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 أحد حتى هذا السبب المادي لم يؤخذ به، حتى هذا السبب المادي لم يؤخذ به. طيب ومع ذلك قد يحصل أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم أو القائد عموما، وقد لا تحصل، لا يحصل النصر كما يرجو الإنسان أو يتوهم، مثل حنين. إيش مشكلتهم في حنين؟ كانت عدم الطاعة؟ لا، إذا أعجبتكم أفضل. يعني القصة وما فيها أننا رأينا، يعني بين قوسين ملنا إلى هذه الأسباب المادية اللي هي كثرة العدد وراحت علينا. وبالتالي الأسباب المادية مو بالضرورة تكون كما نفهمها. طيب الحارث، هل هناك مادة تنصحون بها عن علاج الشخصية المستفزة ولا المستفزة؟ مش فاهم، مستفز ولا مستفز؟ طيب أظن هناك يعني مواد موجودة للشباب في عيادة ونفس على اليوتيوب في قضية أنماط الشخصية وأنواع الشخصية والتعامل معها. ومبدئيا ما في داعي للتنميط بهذا الشكل، ما في تعريف لشيء اسمه الشخصية المستفزة أو المستفزة، أنا مش عارف هو يعني، ما في. وإذا الله يسر إن شاء الله يعني يمكن يكون في عندنا مادة لاحقا، إذا مد الله بالأعمار، راح يكون مادة متعلقة بأنماط الشخصية، راح نجي على ذكرها قليلا في الفراسة في لتعارف، لكنه مادة يعني بهذا التركيز لا أعلم. يعني عندنا إحنا مادة منشورة بهذا التركيز، لا، راح نجي عليها في لتعارف وفي الفراسة، نعم، لكن بس هذا الذي أستطيع قوله الآن. إيش؟ هل أيا كان التشخيص هذا قصة ثانية، لكن قصدي هذا يعني بهذا الشكل، يعني كلمة شخصية مستفزة، مستفزة. طيب 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 سؤال: كيف المؤمن يدعو إلى الخير أو يأمر بالمعروف ولا يدري المقابل كيف إيمانه بما سأدعوه له وأنه قد يكون حجة عليه لو أنني أخاطب الناس بما لا تدركه عقولهم؟ مثلا شخص تربى على الإسلام لكن لم يبحث حقيقة هل دينه صحيح، فلماذا تريد أن توضح له شبه هو أصلا في عالم آخر وأنت متجاوز مسلمة؟ جميل. في فقه الدعوة راح نتكلم عن ما يسمى بالفراسة، أنك ينبغي أن تتفرس في المقابل وأن تعرف ما الذي تدعوه إليه، ما الذي تستخدمه معه في الدعوة، لأنه قد تخاطبه بما لا يصلح له، بل قد تخاطبه بما قد يفسد دينه. أن حديث معروف اللي هو إيش؟ حديث مرفوع عن علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لاحظوا العبارة: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الصيغة، طب يعني أنا بتخيل: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن ينفروا؟ أتحبون أن لا يفقهوا عنكم؟ لا، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنه عندما تخاطبه بما لا يفقه سيخرج ويقول أنه مصدرك اللي أنت انطلقت منه أصلا في إشكال، فأنت دون قصد منك عدت على الوحيين بالتكذيب دون قصد. طب إذا ما المطلوب؟ حدث الناس بما يعرفون. طب ما المطلوب حتى أحدث الناس بما يعرفون؟ أنا أعرف منهم وما يعرفون، وهذا جزء من التفرس اللي راح نتكلم عنه. هذا الأمر الأول. الأثر الثاني اللي هو: خاطب الناس على قدر عقولهم، خاطب الناس على قدر عقولهم. والحديث اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذاك مرفوع إلى علي، حديث الناس بما يعرفون، الحديث اللي هو: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا. وهنا نعم كلام الأخ في منه، أجي أنا وأبدأ أقول له: أين أنت من الفلسفة الوجودية؟ ماذا تعرف عن الفلسفة الوجودية؟ كيف عايش وأنت ما بتعرف هذاك يقول: أخ يا حبيبي ما بقى. يروح يقرأ عاد بالفلسفة الوجودية وشخصياتها وكذا، ويغرق فيها ويلحد ربما، لأن حضرتك خاطبته بما لا يفقه، بما لا يعقل. طيب إذا ما العمل؟ أولا ينبغي أن تعرف جمهورك. طيب وين بتكون المسألة صعبة؟ لما يكون جمهورك كبير ومتنوع، وعليك أن تدرس مادة. يعني أنت عم بتدرس مادة أصول الإيمان، شجرة التعرف على الله سبحانه وتعالى، وحيه، أنبياءه، إلى آخره. طيب واحد جالس يقول: أنا إيش بدي في هذا الكلام كله؟ واحد آخر يقول: أخيرا حد علمني. أنت لا تستطيع الآن أنك تعمل كاستمايزبل باكج. طيب هذا لا أنا أمامي مجموعة طلاب، وخصوصا في العالم الرقمي. أنت تحدث أناس ربما يكون هنالك من ينتظر إجابة هذه الشبهة في أستراليا، وهنالك شخص آخر برضو في أستراليا، بلاش نحكي في برضو في أستراليا، يقول: ليش عم بيشغلنا في الكلام عن هذا الموضوع؟ أنا لا. وهذا سبحان الله من الأشياء التي نقولها عادة في بدايات المجالس، أن واحدة من التحديات أن أمامي جمهور عريض لا أعرف من هو وما تنوعه وما خلفيته، إلا إذا كان الأمر في المجالس الخاصة اللي العدد فيها قليل ممكن نأخذ ونعطي، ما عدا ذلك الأمر صعب، الأمر صعب. ولذلك الواحد يسدد ويقارب. وإن شاء الله لما نتناول فقه الفراسة راح نتكلم على يعني واحدة من تطبيقاتها، فراسة المعلم في الطلاب، فراسة مثلا المدير في موظفيه، إنك أنت بإمكانك أن تعرف هذا الكلام أكمل فيه ولا ما أكمل فيه، أتجاوزه ولا ما أتجاوزه. بس هذا إن شاء الله يعني إذا الله مد في العمر في مجالس تعارف. طيب نأتي الآن إلى مجموعة النساء والأسئلة اللي جاءت منهم، إن شاء الله ما يكونوا كثار. طيب إيش؟ معقول أكثر؟ أكيد أكثر، هذا مش هذا هو المعقول، هذا من الواجبات الحق. طيب سؤال واحد، السؤال الأول عن قوله تعالى: فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي ومع تجربة أسر أبي، تجربة أسر أبي، طيب أشعر بطمأنينة أثناء رحلة الزيارة رغم صعوبتها، وأحاول الصبر، وأحيانا أحن لأيام البلاء والتشتت، ولمكان عشنا فيه طويلا رغم الغربة والصعاب. وقتها كان أبي مقيدا معنا لا يستطيع حتى الصلاة بالمسجد، واشتدت مشاكل البيت بين والدي. الآن يتدارس العلم ويصلي الجماعة ويتسابق في الخير ويشتاق لأمي ويعرف قدرها. أقول في نفسي السجن سجن مهما كان، هل هذا الشعور طبيعي؟ طبعا شعور طبيعي، طبعا شعور طبيعي. راح أجي، خليني بس أعلق تعليق باقي سطرين بس، أو خليني أكملهم. هل هذا شعور طبيعي أم خلل في المشاعر، أم أنني كنت أتألم أكثر عندما كان معنا؟ وكيف يعرف الإنسان أنه من أهل هذه الآية وأنه على الحق؟ اللي هي آية فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. طيب، هذه واحدة من دلائل أن الإنسان مخلوق ضعيف، لا يعلم كنه الأشياء ولا يحيط بالغيب. وعسى أن تكرهوا وهو خير، وعسى أن تحبوا وهو شر. السؤال منطلق كما أفهم أنه هل أنا بين قوسين مذنبة في حق أبي أني أقول أنه هو الآن حيث هو مأسور أو مسجون أموره أفضل من لما كان عندنا؟ هل أنا مذنبة؟ لا، مو مذنبة، لأنك لا تحبين لوالدك إيش السوء، أنت تحبين له الخير، فأنت سعيدة من أجل الخير الذي حازه في ذلك المكان. أنت مش سعيدة لأنه أسر ولا لأنه قيد، أنت سعيدة أنه هذا القيد حصل له خيرا لم يكن موجودا عندما كان عندنا، بدلالة أنك تسألين هذا السؤال. أنه معقولة أنا بكون أبوي؟ لا، هي القصة ما فيها أنك تقولين يعني سبحان الله، لما كان عندنا كانت المشاكل وكان وكان ما كان بيلتزم ما كان، لما راح على الموطن اللي هو الآن فيه والذي نرجو له أن يخرج منه في أقرب وقت، صار عنده ميزات ما كانت موجودة. فأنا أحب ميزات حصل عليها في ذلك المكان، لا أحب ذلك المكان له. بل أكثر من ذلك، السؤال اللي أكثر إشكالا، طيب لما بتجيني وساوس أحيانا أنه يا ترى يطلع ولا ما يطلع، شو الأحسن؟ طيب بالضبط، الذي نرجوه الحالة المثلى يأخذ خير ما خرج به من ذلك المكان، ويكون الأب الذي نرجوه، طيب، والزوج الذي نرجوه. طيب، طب لو ما صار، لو ما صار يظل في هذاك المكان أحسن له. ليش؟ لأن القضية هنا ما هو الأصوب الأصلح له، وليس أنانية لي لأني ابن أو زوجة. يعني لو طلع وكان بابا العاطفي الحنون اللي مش عارف مين بس بطل يصلي وذهب عنه الخير الذي كان، لا، أنا عندي أن يبقى في مكانه. لأنه نرجع مرة ثانية، ما هو الفوز الحقيقي؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. إذا كان ذلك المكان يضمن له ذلك، لا، خليه هنا، خليه هنا، وساعتها إن شاء الله، إن شاء الله نكون يكون هو من الذين دخلوا الجنة واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وإن شاء الله نجتمع هنا ونصبر على هذا الألم اللي موجود في هذه الحياة. أما أنه مجرد اجتماع دنيوي يجعلني أقدم هوى شخصي ومنفعة شخصية على حساب المصلحة الحقيقية لهذا الأب، لا. طيب، في الزيارة يضعوننا مع أسر الجنائيين كالسارقين وتجار المخدرات، وأجد في نفسي ازدراء بسبب الألفاظ والتصرفات التي أراها، حتى أخاف أن يكون هذا من الكبر، هل هو كذلك؟ لا، مش من الكبر، الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به هؤلاء. ولكن من ناحية أخرى، قد يكون في هؤلاء من الخير ما قد لا يكون عندنا أصلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد المشايخ المعروفين لما اعتقل ووضع في يعني في زنزانة، يقول كان محيط به أهل الوشوم وأهل الكذا، يقول ومع ذلك تعلمت من أحدهم أمرا ما تعلمته في الخارج. إيش؟ أن شخصا محكوم عليه بأظن قال لي 10 سنوات. طيب، ومعروف من أصحاب المشاكل وكذا، الشاهد كان شروع في قتل ناسي والله إيش كانت التهمة اللي يعني أو الجناية اللي بها سجن. يقول فتاب الله عليه في السجن وأصبح مرجعا لمن حوله. يقول لدرجة لما دخلت أنا شيخ، الناس يرونني شيخا وعندهم شيخهم. طيب، يقول فصاروا يسألوني، يقول هو جالس بكل أدب، طيب، يقول يعني أنا يعني الآن تعلمت في السجن، يقول وإذ به عالم، عالم عالم يعني هذا، وجالس بكل تواضع في هذا المكان. الآن لو أنا جلست ونظرت إليه أول ما سيخطر على ذهني إنه هذا تبع حرام وأكل حرام وألفاظ قذرة ومش عارف مين وكذا. من الطبيعي أنني عندما أرى شخص الله أنعم علي بأن أتقدم عليه في أمر ما، من الطبيعي أن أراه دونني في ذلك الأمر، دوني في ذلك الأمر، هذا طبيعي، هذا ليس كبر. يعني إيش؟ واحد شاف شخص ما بيصلي، واحد أنت ماشي في الشارع رأيتي، بلاش سجن وكذا، رأيتي إنسانة متبرجة تبرج سافر سيء إلى آخره، من الطبيعي في تلك اللحظة أن تحمد الله على أنه أنعم عليك بنعمة أنت متقدمة عليها في ذلك الشأن، اللي هو إيش؟ اللباس. بس بس، بمعنى هذه الإنسانة لو جاءت فنصحتك ورفضت النصيحة أنت متكبرة، هذه الإنسانة لو قالت كلمة فما أخذتيها مباشرة وكأن أي شيء يصدر منها غير مقبول، هنا أنت وقعت في جهل وكبر. طيب لا، أنا في نفسي أنه الحمد لله، لكن لا أعلم، هذه قد يكون في نفسها مع الله سبحانه وتعالى وفي قلبها ما الله به عليم، وقد يكون في نفسها ما قد يرحمها الله به، مثل الغانية اللي من المومس اللي من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته. طيب مع النمومس، يعني طبعا مرة في درس الأخوات، إيش يعني مومس؟ فأنت بتحس حالك أنه أيوة كلمة، قلت لها مومس بنت الليل، إيش يعني بنت آخر شيء، التي تبيع جسدها. طيب أوكي، واحدة بتبيع جسدها من بني إسرائيل، حديث صحيح عنها أنها سقت كلبا فغفر الله لها برحمتها ذلك الكلب فرحمها فأدخلها الجنة. طيب لو شفتها بالشارع أقول لا ما بس، لا لا لحظة شوي، هذه مو إيش يعني، يعني هذه عاصية، وأنا الحمد لله أحسن منها في هذا أنني عفيفة وأنني لا يمكن أن أجعل لأحد يد يعني تمتد إلي ولا كذا. جميل، هل هذا يعني أنه أنا في الجنة وهي في النار؟ لا. هل هذا يعني أنني أنا أحسن عند الله عامة؟ لا، لأنك لا تعلمين الغيب ولا تعلمين، لكن تعلمين أنك في ذلك أنت أفضل منها. فنرجع مرة أخرى، هل من الكبر أنه لما أكون أنا جالسة في السجن رايحة أزور والدي وأرى هؤلاء فإيش هذا هو، فأقول الحمد لله أنه الواحد والله ما دخل هذا المعترك، وبدي أخرج من هنا وأنوي أنه ابني أدير بالي عليه حتى لا يكون في يوم من الأيام من هؤلاء مثلا، خير وبركة. لكن أني أتعالى عليهم وأزدريهم وأرى أني أفضل منهم عامة وأني أنا لا، هنا الواحد بدي يقف. لذلك السر هو في تخصيص القصة، أنا أفضل منهم في أمر واضح وهو أني أنا لم أبتلى بهذا اللي ابتلوا به، ومع ذلك أنا لا أعلمهم كيف ابتلوا، هاي قصة ثانية. يعني هذا قد يكون ابتلي لأنه انولد في بيئة ما لها أي علاقة في البيئة اللي انت انولد فيها، وليس هذا تبريرا، ولكن على الأقل يعني الواحد يحمد الله. بس طيب أتابع هاي الأسئلة ملهاش، طيب يعني أوكي، أتابع مجالس الباء الزواج، قاربت المجلس كذا، هل تنصح بإضافة مجالس فقه الألم معها؟ هو الزواج كله فقه ألم، فلازم تكون حاضرين فقه الألم عموما. طيب ولكن لا، أنا أنصح أنه طالما بديته في شيء معين، إذا كان في وقت تابعوا مجالس فقه الألم، إذا ما كان في وقت كملوا شيء ثم انتقلوا إلى شيء آخر. إيش؟ من تطبيقات فقه الألم، صحيح. وكيف أضبط نفسي في دراسة فقه النفس؟ أنا عادة أقول اللي بده يبدأ من فقه النفس عموما يحضر مجالس مع نفسي أولا، 30 حلقة بربع ساعة، حلقتين يوميا بأسبوعين يكون خلصها، وورقة وقلم. بعدها يشاهد مادة النفس والسرداب وكراسة قراءة النفس، بعدها يبدأ بمجالس فقه النفس عامة. طيب هذه الخطة اللي أنا أنصح بها عادة. هل يمكن إضافة ترجمة إنجليزية لمجالس اليوتيوب؟ وإحنا إن شاء الله حيكون في دبلجة فورية، دبلجة فورية. طيب نقعد صالح هون، إيش اللغة اللي أنت وعامر هون؟ طيب ونبلش. يعني الله يسر، الله والله انتم ما بتعرفوا، الله يرضى عليهم الاخوه في الفريق الاداري وفريق الاعلام كم يعانون وكم يجتهدون ان يوصلوا يعني قليل هذا الخير للناس بالطريقه اللي بيشوفوها مناسبه، لكن امر مو بالسهوله اللي انتم متصورينها. يعني خصوصا ان المجالس الحيه مثل هذه أنا لا أتحدث فيها بالفصحى عادة، فصحى مع عامية، مع نكت، مع حبر طكيش، مع حبشتكات، مع تعال حبشتكات هذه الآن، مين هاتي ترجم، لا جيميني ولا كلودي ولا شات جي بي تي ولا مش عارف مين، حبشتكات طيب هذا حتلاقيه بيقدر ترجمه. فإن شاء الله خير، إن شاء الله خير. الله يسر، الله يسر. طيب، في الآية ويحذركم الله نفسه، وقلت هذا التحذير اعتبره بعض المفسرين من أرأف ما يكون من الله بالعبيد، ألا يصح أن يكون غير ذلك؟ طبعا يصح. ليش؟ قبل ما أكمل، ليش يصح؟ ليش يصح؟ هي الأخت ناقلة الكلام اللي أنا كاتبه اللي قلته. هذا التحذير اعتبره بعض المفسرين من أرأف ما يكون من الله بالعبيد. تقول ألا يصح أن يكون غير ذلك؟ بلى يصح. ليش؟ بعض مش اختصار، باختصار البعض اعتبره من أرأف، والبعض اعتبره بالعكس، يعني تخويف وعيد. طيب نعم ممكن، وعليكم السلام ورحمة الله، نعم ممكن. طيب على أي حال، أشعر أنه أشد ما أجد من تحذير في القرآن، فكأنه يختصر كل ما يمكن أن يذكر. هذا الكلام يذكرنا باللي قلناه، حيثما يقول والله بصير بالعباد، حالتك النفسية إيش؟ ترى الله بصير بالعباد، رحمة، الله بصير بي، الحمد لله يعلم ما في نفسي، جريحك. لا أنا مصيبة، أعوذ بالله، ربنا عارف لي. نفس الجملة نفس الشيء، وإلى الله المصير، الحمد لله إلى الله المصير، جاورت أعدائي وجاور ربه، ست أنا بين، وإلى الله المصير، يا حبيبي القتل والنهب والسرقة والتقصير والمش عارف مين والكذا، نفس الجملة. فنعم، ويحذركم الله نفسه، قد تكون هذه وقد تكون هذه، يمكن الجمع. ليش؟ لأننا أمشاج، ولأن المعنى قد يخدم حالة نفسية في لحظة، وقد يخدم حالة نفسية أخرى في معنى آخر. واضح؟ طيب، من هم الصحابة الذين ثبتوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ولم يفروا؟ ما عندي كل التعداد، منهم أبو بكر، منهم طلحة، منهم طلحة بن عبيد الله، يعني بقي حول النبي صلى الله عليه وسلم، بقي من الأنصار، أظن كانوا 7 أو أكثر، وكان لما بيجوا كان يعني كلما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لهم، فطلحة بيقول له دعك، فبيطلع أنصاري، بعدين طلحة، آخر شيء ما بقي إلا الرسول وطلحة والبعض اللي كانوا حوله، كانوا عم بيجمعوا الناس، يعني إنه تعالوا هلم الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، فدافع عنه حتى يعني قطع جزء من يده، وكأنه بقي مشلولا بقية حياته. لكن اللقطة الأقوى من ذلك أنه بعد قليل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد ربه أو جبل، يعني انحنى طلحة فجعله يرقاه، فقال إيش العبارة الشهيرة؟ قال أوجب طلحة. إيش يعني؟ وجبت له الجنة. فكان طلحة مبشر مرتين، مرة بهذه، ومرة بالحديث الشهير تبع لما دخلوا على بشره بالجنة. لكن التعداد الكامل، يعني بعض الأسئلة هذه ممكن البحث عنها في هل من مصادر صحيحة للرد على الشبهة أو الفرية الدائرة في هذا الشأن؟ بكل بساطة صحيح السيرة النبوية، يعني أنتم لما تقرأوا صحيح السيرة اللي مذكور فيها قضية الغزوات سيذكر فيها، لأنه البعض يقول شايفين أبو بكر وعمر ومش عارف مين فروا. طيب هل عندك ما يثبت أنه علي كان معه؟ مو عندك، بدك تلعب اللعبة هذه؟ يلا تعال نلعبها مع بعض. يلا ما أنت ما مثل ما يقول لك طلعوا كيف لما إيش عمر كان ما بيسمع كلام الرسول وبيقع في يعني في أسوأ أعماله، وبيجيب سيرة صلح الحديبية، بيقول لحظة شو مين اللي قال للرسول امحوها وما قبل؟ علي بن أبي طالب، لما قال له يعني اكتب خلص من محمد بن عبد، ما رضي، فآخر شيء قال له طب وريني اياها، محاها الرسول، هاي علي. يعني على اي حال، كتب السيرة الصحيحة اظن تذكر ذلك بي، يعني ومن الناس اللي عنده ردود على هذا الناس المشايخ المعروفين بالردود على شبهات الشيعة عموما. طيب، الآية التي كانت تخيف أبا هريرة فلا يكتب disconnected. طب شو هنسوي؟ reconnect. بدنا نتأكد. طيب شوفوا لي، بالله المفروض آخر شيء وصلت له وأنا أقول القراءات تقية، إذا اضطرينا راح نحط يعني رابط جديد. ايش المشكلة؟ اليوم مش جمعة. شغال؟ خلاص الحمد لله. طيب. ولذلك كان يعجبني بعض يعني بعض المصاحف اللي هنالك مصاحف اصلا قراءات. يعني تقرا الايه بالروايه الشهيره، عندك هنا مثلا روايه حفص عن عاصم، فتاتي على الهامش يقول لك وفيها قراءه كذا وقراءه كذا وقراءه كذا، فتجد يعني فتكثر يعني، فممكن ان تعرف القراءات هنا. طيب سؤال بوني. تسجيل ماشي؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمين. طيب بفضل الله. طيب تربية كذا والآن مجالس كذا، أريد أن أعرف كيف يمكننا أبسط تلك المعاني للأطفال اللي ما حضروا معنا، علموا أبنائكم يشاهدوا أول مجلس لما كنا نتكلم عن كيفية تبسيط هذه المعاني للأطفال، وأيضا يشاهد مجالس ألف باء التربية الأولى اللي هي نحو مرد لو نحو مرد أمين لحيرة المؤمنين المطمئنين، هيك شيء ناسي أكون صايغ صياغة هيك سجعية. طيب تراجع ألف باء التربية أول مجالس فيها، وأول مجلس في علموا أبنائكم تكلمنا عن كيف تصاغ، لكن باختصار أفضل شيء قراءة النص أمام الأطفال ثم شرحه، هذا أفضل شيء. لا تروحوا لي على قصص الأطفال المصورة، هذا بيضيع تماما ويم الأطفال. بالعكس اربطوهم باللغة العربية الصحيحة طيب من أصولها، واشرحوا لهم إياها بالطريقة اللي يفهموها، بس المهم يكون عندكم علم. وهذا أحيل فيه كما قلت الآن على يعني مجالس علموا أبنائكم وألف باء التربية. الأمر الآخر تسأل عن التعليم الحر أو كذا، احنا نشرنا من قبل منشور وعملنا استبانة ووعدنا بأن نرجع بعد رمضان إذا مد الله بالأعمار، راح يكون يعني لنا نحن وقفة مع الإخوة في التعليم الحر في مجالس ربما تكون مخصصة لمن هم معنيون بهذا الشأن، بقضية كيف أعلم أبنائي، كيف يعني أصنع مثلا شيء من هذا القبيل. فهذا الكلام إن شاء الله يعني راح يكون هناك دورة تدريبية تشرح كيف. طيب إن شاء الله هذا هو نفسه. طيب. لماذا لم يكن عندنا ولم تدعو لها بصراحة تعرض ضد الإسلام مثل فتنة النسوية، فليشرع في تعدد الزوجات؟ أشعر تهكمكم على النسوية عندما تقولون تبا للنسوية. أنا قلت تبا للنسوية مرة واحدة؟ لا قلت تبا، بس عم بستغرب مرة واحدة قلتها مرة. طيب تبا للنسوية غير كافي بل النسوية ودعواها بازدياد باختصار إلى هذه. على أي حال يعني الشبهات ستبقى، الواحد لا يريد. شوفوا في المجالس في المسائل فيه الباب ما بينتهي، أي شأن تربية ما بتنتهي، شبهات ما بتنتهي، أمراض نفسية ما بتنتهي، أي شأن لا أنت عندك شيء تلتزم به، لكنه يعني شبهات حواء تكلمنا فيها وسبحان الله الحمد لله يعني الناس اللي بيرجعوا لها يعني إن شاء الله يرون فيها أثر طيب. ومع ذلك دكتور لا بدنا زيادة، لا أنا عندي اشرح الخير، الناس يعرفون الخير يعرفون ضده. طيب آمين آمين آمين. طيب سؤال ذكرت أنه كل إنسان فيه الخير والشر حتى إبليس، طيب هو إبليس إنسان؟ إيش رأيكم؟ طيب من يقول إنسان عاد إلى كلمة ناس سينوسنا وسيتحرك، وبالتالي كلمة الناس إذا جمعت قالوا أنها تشمل الجن. طيب مرة ثانية، ناس ينوس قالوا من تحرك، وبالتالي أي شيء من هذه الكائنات يقع عليه هذا المعنى يكون من الناس. طيب لكن على أي حال نعم احنا قلنا حتى إبليس فيه خير. كيف إبليس فيه خير؟ شو اللي كيف إبليس فيه؟ إبليس فيه خير غصبا عني، إبليس فيه خير. طيب يكفي من الخير أنه قال فبعزتك، أنت عندك بشر لا يؤمنون بهذه العزة، هو قالوا لله إيش فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذه النظرة اللي عم تسأل فيها الأخت النظرة الكمالية الخيالية اللي إما أو، ما دام إبليس عصى إذن هو عبارة عن شر مطلق. لا لكن إحنا إيش نقول من ناحية أخرى؟ نقول أنه لما كان رجيما طرد من رحمة الله فلا يرجى منه خير، لا يرجى منه خير. طيب، ومع ذلك عندنا حديث صحيح أن شيطانا كان يأتي بيت المال ويسرق ويمسكه أبو هريرة مرة ومرتين وثلاثة، وبعدين تعال بدي كان بفكره حرامي، آخر إشي علمه آية الكرسي. فإيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقك وهو كذوب، أتدري من ذاك؟ قال له هذا شيطان اللي صار له ثلاثة أيام رايح جاي. شيطان شيطان، طيب مش إبليس، شيطان، الرواية تقول شيطان، وهي في خير، علمنا آية الكرسي، صار عندنا سنة من شيطان. لكن كما نقول دائما ختم عليها الوحي، الرسول قال نعم، بعدين صارت سنة، مش لأنه أجت من الشيطان، لأنه في سنة الشياطين، شعوذة وما شعوذة وقراءة فنجان وقانون جذب وكذا، هاي سنن شياطين، نحن عم نتكلم عن سنن حقيقية. فأولا هل فيه خير؟ نعم، ولا ينبغي أن يقال أنه لمجرد أنه في كذا. إذن هذه النظرة الصعبة وسهل جدا ترى نسقطها على البشر، فلان ما في خير، فلان شو الخير اللي يتجنب؟ لا لا لا، ما في إنسان إلا وفيه هذه البذرة، طيب، اللي قد تعود به في أي لحظة. طيب، نبهت يا دكتور على أهمية تعلم العقيدة الصحيحة، ممكن ترشح سلسلة يوجد بها تعلم العقيدة الصحيحة من شيوخ كذا، كتاب كذا، ما رأيك به؟ جيد، الكتاب المذكور جيد. هل يوجد شيخ يشرحه بطريقة مبسطة؟ لا أعلم الآن من اللي ممكن أرشحه. المشكلة الأسئلة ملغومة، كلها أسئلة عن أسامي، والواحد حريص أنه ما يحكيش أسامي. طيب، تابعوا القناة وراح تشوفوا أنه راح أحيل على أشياء معينة، اللي بيعرف عاد ساعات بيعرف أنه الإجابة عن كذا. طيب، أول عهدي بحضور مجالس رمضان كانت سلسلة تعلموا أبنائكم، طيب جيت بعدها فترة عشان كذا مع نفسي، وجدتني لا أتذكر تفسير الآيات، أتذكر أشياء بسيطة. طيب، يحتاج لحفظ معيد سماع المجالس، لذلك التدوين مهم، لذلك التدوين مهم. أنا أنصح دائما أن الإنسان عندما يشاهد مادة، ولذلك أنا عندي أنا عبد الرحمن عندي مواد كثيرة أود أن أشاهدها، أضعها على جنب، لا أشاهدها وأنا أشاهد مادة أخرى، أو يعني أفعل شيء آخر. ليش؟ لأنني أعلم أنني وأنا أشاهدها سيكون ذلك ما أريد أن أدونه، فلا أحب مشاهدتها إلا وأنا جاهز للتدوين، طبعا إذا كانت مواد علمية أو شيء يستفاد منه. فأنا مع التدوين أولا وآخرا، لكن ما أدري أنت يعني ما دونتي، إذا ما دونتي أعيدي السماع، ولكن عليك بالتدوين، خصوصا تدوين الأشياء اللي تعلمين أنك إذا مررت على الآية ما راح تذكريها بسهولة، دونيها. أما الأشياء اللي معانيها واضحة لا بأس. هل يوجد كتاب جامع لما ذكرته؟ لو كان أحلتكم عليه واختصار. يعني أنا عادة يعني لست من الناس اللي يحب التكرار، لما يكون في شيء في السوق لي أو لغيري أحيل عليه. طيب، لا أعرف يعني لما ذكرته، اللي ذكرته جمع من تفاسير وكتب وكذا وفيديوهات آخرين، وفي أشياء جديدة، فلكن شيء لكل ما ذكرته لا. طيب، من غزة عند المصيبة لم أستحضر معاني الصبر وأجر وأقول الحمد لله فقط لأني تربيت عليها أو من حولي يلقني بها، لكن لا تصدر مني كلمات تدل على التسخط على الأقدار. أتساءل هل الذي جرى من العقل وأنزله على الضرورات الخمسة تتنافى معه؟ من حولي يقول هذا الله كتبه وقدره، أنا عارفة ومسلمة الأمر لله، لكن حتى عقلا لا ينبغي لي أفكر ما الصح والخطأ، هل هذا التفكير يعتبر من التسخط؟ أنا أسلم الأمر لله رغما عني ودون لذة الصبر. هو ما في لذة للصبر، يعني حتى النبات المسمى بالصبر يعني ما في. الصبر عبارة عن تجرع ألم، تجرع. عارفين زيت الخروع؟ حد فيكم جرب زيت الخروع؟ جربته مرة واحدة أنا، يعني إشي. وبعدين قال بعد ما جربته وبعد ما يعني هراني قالوا لي بالمناسبة في حبة كيميائية تفعل لك نفس الفعل. طب كان حطيت في الحبة، لكن سبحان الله كانت تجربة، كان لازم يعني كان في صورة معينة لازم أخذها، فهذا أيام الجامعة، فقيل لي لازم طبعا ايش، وقال لي لازم عبوتين، رحت اشتريت العبوتين. المشكله انك وانت تشربه ثقيل، يعني مو زيت عادي، الزيت العادي لا زيت ثقيل، لازم تشربهم كامل. انا بعدين انا الاثر يكون خلال الليل، يعني طبعا انت فرشتك جنب الحمام. طيب، ما يعني جاي الشاهد انه الصبر مؤلم، يعني على اي حال هذا ما كتبه الله لي، مهما فعلت لن أغير المكتوب، هل هذا الأمر والتساؤل ينافي الصبر؟ لا، هذا من الصبر. نعم، اللذة في آخره، لذة الصبر ليست في وقت الصبر، الصبر يورث لذة في الآخر، لكنه هو مؤانسة الزمان، تجرع ألم، الصبر من ذاته ألم. طيب، هل هذا من التسخط؟ لا، بالعكس، أنا مو شايف أنه هذا من التسخط، لكن ربما تكون نوعية شخصيتك، نمط شخصيتك من الناس اللي لما تحصل نازلة نفسية تذهب إلى هذا التفكير لأنها لا تقوى على التوسط، فتتجه إلى القضية ما تسمى بالقضية العقلانية، ولا أرى في هذا منافاة للصبر، بالعكس. طيب، كيف نفرق بين بذل أقل القليل والرضا به، وبين كوننا متكاسلين عن البذل والسعي؟ بذل أقل القليل ضد التكاسل، لذلك احنا نقول دائما في أقل القليل، تعال وريني. يعني الناس يظنون أنه أقل القليل هذا من لا لحظة شوي، أنت حاول تعمل أقل القليل سترى أنه أقل القليل ضد التكاسل. من الذي يقوى على أقل القليل؟ من الذي يقوى على أدومها وإن قل؟ من الذي يقوى على الثبات؟ من الذي يقوى على الاستمرارية؟ هذه مو سهلة، ولذلك المقارنة هذه أصلا غير صحيحة، ولذلك جماعة وهم الكمال دائما أقل القليل اعمل لي إياها. من وهم كمالك أنك لا تقوى على ذلك أصلا، ومن علاج وهم كمالك أن تقوى على أقل القليل. إذن كيف نفرق بين بذل أقل القليل والرضا به، وبين كوننا متكاسلين؟ اعمل أقل القليل، وبعد قليل سترى أنه أقل القليل هذا جعلك أقوى مما تظن، وأنك ستعجب كيف أقل القليل هذا ما كنت تقوى عليه، ثم صار أقل القليل عتب لما هو أو درجة لما هو بعده. كيف نتخلص من إحساس جلد الذات؟ كيف نعلم وسعنا وما استعملنا؟ راجعوا وهم الكمال والتسليم المخلوقية، مجالس وهم الكمال والتسليم المخلوقية. طيب، في ثالث أو رابع مجلس عند قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أن ظن هنا ليست أنا ما قلت، أنا قلت أنا يا جماعة، يعني أنا عم بحاول أكون أمين جدا، قلت أن تفاسير السلف تقول أن الظن هنا بمعنى إيش؟ اليقين. وقلت أنا وهب لي الذي لا يؤخذ به في المحافل الدولية والمش عارف مين، أقول بأنها ليست بمعنى اليقين. طيب، لكني نقلت أن جماهير تفاسير السلف المتقدمة تقول أنها بمعنى اليقين. طيب ليش أنت عم بتقول لأنه عندي وجهة نظر أخرى، يعني عادية يجوز شرعا، وأقول أنه هذاك هو الراجح في الأقوال، في أقوال التفسير. طب ليش تقول اللي عندك؟ لأنه الحمد لله أنه عندي قدرة أن يقول اللي عندي، وعندي قدرة أكون متأدب مع المتقدمين. ليش إما أو؟ على أي حال، إيش السؤال؟ وأن غاية الاعتقاد في الغيب أنه غلب الظن، مش غاية الاعتقاد في الغيب، أنا قلت أنه لا يكون اليقين في كل الأحوال، هنالك أمور أنت متيقن منها وهنالك أمور أنت غير متيقن منها. وعندما جاءت قصة ليطمئن قلبي كررنا نفس المعنى، أنه أراد درجة زائدة من اليقين، معناها حتى اليقين درجات. طيب، نكمل. أرجو أن أكون قد فهمت كلامك على حقيقتي ولم طيب، إذا كان فهمي كيف يتناسب مع قوله عز وجل وبالآخرة هم يوقنون؟ جميل، الآخرة يوقن بها معظم البشر بالمناسبة، على عكس ما يظن الناس. يعني الموت يتفق عليه الملحد وغير الملحد والمؤمن. طيب، ثم يبدأون يتنازعون في ماذا بعد الموت. واحد يقول في تناسخ، يعني في أرواح ما أرواح، واحد بيقول راح ترجع لحياة سابقة، واحد لكن هو يؤمن بإيش؟ يؤمن بشيء بعد الموت. قليل اللي بيقول لك بعد الموت أنت عبارة عن لا شيء، خلاص أنت هذول أقل ما تصورون. يعني لا تتصوروا أنه أي واحد ملحد يقول بهذه النهاية، لا، هو يفسر هذه النهاية بتفسيرات. ومع ذلك وبالآخرة هم يوقنون، إيش الكلمة هنا؟ يوقنون مش يظنون، يعني الآية واضحة. أنا مشكلتي مع إسقاط كلمة ظن على معنى يقين في كل القرآن، لا، أنا هنا عندي توقف. لكن نعم، نحن نوقن بالآخرة، أنا أوقن بأنه ثمة معادا سنأتي نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيسألنا وسيحاسبنا، وراح يأخذ الواحد على الجنب ويقول له كما غفرت لك يعني كما سترتها في الدنيا أسترها، وسنأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم وسنرجو أن نكون من حزبه، وأن لا نكون ممن يقال لهم سحقا سحقا بعدا بعدا، وأننا سندخل الجنة إذا كتبها الله لنا. نعم، أنا أقول هذا الكلام، وربما يكون اليقين به أكثر من اليقين بأنني جالس أمامكم الآن. أوف، نعم نعم، هذا يقين، وبالآخرة هم يوقنون. أنا إشكالي مع كلمة الظن اللي فهم خطأ من الأخت، أنه أنا أنفي اليقين بالغيب. مين قال هذا الكلام؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا أوقن بوجود خالق، وأوقن بوجود وحي، وأوقن بوجود نبوات، وأوقن بوجود قضاء وقدر، وأوقن كل أركان الإيمان أنا أوقن بها قولا واحدا. وحتى هذا اليقين قد يتسرب إليه أحيانا وسوسة الشيطان. إيش؟
وهو من الإيمان، هذه الوسوسة من الإيمان.
ذلك صريح الإيمان. وش قالهم؟ قالهم ذلك صريح الإيمان. وغيرها من الآيات التي ذكرت يقيم على الأمور، ألا يدل ذلك على أنه قد يحصل اليقين في الغيب؟ طيب، على أي حال الأخت فهمة الموضوع كان غلط. طيب، هل أجد عندكم وقفات وفوائد لتخصيص البسملة في القرآن باسمي الرحمن والرحيم؟ راجعوا ما ذكرناه من قبل في علموا أبناءكم الفاتحة. طيب، طيب، عند التأمل في قصة مريم عليه السلام من سياق قصتها، عاشت قدر كبير من الوحدة خلال مسيرة حياتها، نشأت يتيمة الأب. طيب، هنا يرد خاطري عدد الأسئلة تتعلق بالجانب النفسي والعاطفي. كيف سدت احتياجاتها من الأمان والعاطفة؟ بأنها لم تكن من تربوا في الهشاشة اللي احنا تربينا فيها. مريم عليه السلام بالمناسبة لم تكن بدعا من النساء في ذلك الوقت إلا ببعض الأمور، ليست في كل الأمور. يعني كان من الطبيعي أن المرأة قد يهجرها زوجها لشهور وسنوات، طبيعي هذا، وتكون عايشة وعاملة اللي عليها، لا عندها فيسبوك تقارن فيه، ولا انستغرامات تلعب فيها، ولا جيم معين تتسلى فيه 10 دقائق ثم تشعر بالملل ثم تريد. فلا يظن أن مريم كانت عبارة عن النموذج، لا هي نموذج يعني عالي في مسائل أخرى، في قضية الصبر على التهمة اللي اتهمت بها، الصبر على المعجزة اللي جاءتها، الصبر على أنه لحظة شوي، هذا الوليد الذي لي سيفعل به كل ما سيفعل وسيكذب. نعم، وهنا استحقت بجدارة أن تكون من سيدات نساء العالمين، لكن لا يظن أنه هي أكيد لا، القصة ليست كما تتصورون. طب من قبلها هاجر شو بنعرف عن تربيتها؟ اللي بكل بساطة ما نعلم عنها إلا أنها كانت جارية، يعني المفروض أنها مش منعمة. هذه على الأقل كان مكفولة وأمورها طيبة ويأتيها رزق وكذا ومعجزات، ليش ما تصبر؟ هذه جارية أهديت إلى رجل أنجب منها، بمجرد ما أنجب منها وضعها في واد غير ذي زرع وتركها. يسأل هنا سؤال، كيف نشأت هاجر حتى تقول له الله أمر؟ نعم، فلن يضيعنا، يلا تعالوا حطوا هاجر في المعادلة. وربت إسماعيل تربية جعلته إسماعيل الذي يكون أبو العرب لاحقا. طيب، فأيضا أنا قصدي أنه إحنا مرات بنكمل الفراغ من خيالنا. مريم عليها السلام كيف سدت حاجاتها؟ لأنه الحاجات أصلا كانت أقل من الحاجات التي نظنها الآن، وبالتالي الحصول عليها مع شيء من الإيمان، مع شيء من التصبر، مع المعجزة اللي كانت تتنزل عليها، من الطبيعي أن تسد الحاجة. أنت عندك الآن في أناس الآن في عمان وفي غيرها من العواصم وفي غزة وفي كذا، ما عندها أي معجزة تتنزل أمامها، ومع ذلك ترينها تصبر على جور، وتصبر على ظلم، وتصبر على بعد زوج، وتصبر على. فالقضية ليست، يعني أنا قصدي أنه لسه مريم مقامها أعلى بكثير من مجرد أنه حاجاتها النفسية والعاطفية، لا، الأمر أكثر من ذلك، أبعد من ذلك. يكفي تصوري فتاة، الآن راح أكمل من خيالي، أهبد فتاة لساتها عم تنمو وبتشوف رجال كبار يقتتلون على كفالتها ويلقوا بالأقلام وكذا، مين بيحصل له هذا الكلام؟ يعني ما عندها مربي واحد، عندها مجموعة مربين، ثم يكفلها مين؟ أفضلهم في قومه، زكريا أو زكرياء بالقراءة الثانية. طيب، على أي حال، كيف يمكن فهم تجربة الوحدة في حياة السيدة، وكيف استطاعت تعيش هذا الامتداد من الوحدة خلال كما قلت السؤال ينطلق من مفهوم مغلوط للهشاشة النفسية اللي احنا عايشين فيها، فلا يتصور انه معقولة، لا معقولة بك، عادي عندها وعند غيرها. هل العبادة والقرب من الله يمكن أن تسد الاحتياجات؟ نعم، تساعد في ذلك كثيرا، وهذا ما نسميه الأنس بالله، ويراجع في هذا البودكاست اللي هو الله ثم النفس الآخرون. من المعروف أن الفتيات في سن معين قد يتبادر إلى أذهانهن خاطر الرغبة في الزواج، فهل كانت هذه الخواطر تتبادر إلى سيد؟ الله أعلم، لا أعلم. وإن لم تكن تتبادر إليها، فما الذي قد يفسر ذلك من الناحية النفسية والإيمانية؟ كما قلنا من قبل في ألف باء الزواج وفي غيره في مجالس النفس ونفس الحاجات قد يسد بعضها ببعض آخر. فتاة عندها حاجة جنسية ولكنها مشغولة برعاية الأيتام، مشغولة بأنه عم تشتغل في تربية الأبناء، في تربية الطلاب مثلا، فيزورها ذلك الزائر بين الحين والحين، وعندما يزورها لا يكاد يرى فراغا يعني يشغله بطريقة سيئة. هذا موجود، موجود فيه. فكيف في ذلك المجتمع؟ أي نعم ممكن. أنا قصدي أنه واضح أنه التصورات كلها عم تأتي. أنا نصيحتي للأخت السائلة، راجعي مجالس فقه النفس ونفس، وتحديدا فقه الحاجات، لما كنا نتكلم عن فقه الحاجات. طيب لماذا لم تتزوج بعد ولادة عيسى؟ اسأليها لما تلتقيها إن شاء الله في الآخرة، لماذا لم تتزوجي بعد ولادة عيسى؟ كان جبتي له أب هيك يدير باله عليه بدل ما يحس أنه باليتم، بعدين يصير عنده child trauma، طيب، وبصير عنده علاقات توكسيك لما يكبر. أنا الأسئلة هذه الحقيقة أجيبها بهذه الطريقة لسبب أنه ما الفائدة. لذلك مجلس الغد سيكون خلاصات عملية. أنا أريد الآية هذه ماذا أورثت من يعني من؟ لا أعرف، لا أعرف يعني على أي حال. هل لهذا التصوير أصل تاريخ؟ طيب تصور السيدة مريم في كثير من اللوحات والتراث المسيحي بملامح أوروبية وهيئة معينة، فهل هذا التصور أصل؟ لا، ما له أصل، بل أصله مركزية الكنيسة الغربية بس، كما مركزية الفلسفة جعلوها فلسفة أوروبية، مع أنه الجماعة كانوا نواحينا، اسكندرية وتركيا يعني نواحينا. طيب فجأة صارت الفلسفة كل من يمثل في منهم لازم يكون أشقر. عيسى عليه السلام بالأفلام الأشقر والعيون الخضر، مع أنه صفاته حتى في الكتاب المقدس اللي نقول بتحريفه، طيب الملامح الفلسطينية الشرقية الحنطية ما له أي علاقة باللي بيصوره. لذلك لما جاءت للأسف يعني المعارضة السوداء لهم، قالوا لهم لا يسوع كان أسود، أما كل واحد بده يلون على كيفه. طيب هذول يقولون كذا والبلاليين يقولون كذا والمش عارف مين. البلاليين هذول جماعة أمة الإسلام بيسموهم Nation of Islam، جماعة حرفت الإسلام للأسف، وهي جماعة كبيرة جدا 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 في أمريكا، بيسموا حالهم البلاليينز. إلايجا محمد نبيهم بيسمي حاله نبي، إلايجا محمد. طيب وهذول هم اللي قام عليهم واعترض عليهم واتهموا بقتله بالتعاون مع المخابرات. مين؟ مالكوم إكس. مالكوم إكس، مالك شباز مالكوم إكس، كان معهم بعدين طلع. لما راح على الحج قال هذا ضحكوا علي، أنا جالس على صفرة واحدة مع أشقر وأبيض وإندونيسي، الإسلام يشمل كل هؤلاء، وهذول بس عم بيحكرونا بأنه الإسلام أسود. راحوا طبعا خلصوا عليه. طيب هل ورد في المصادر الإسلامية الموثوقة أي وصف لهيئتها؟ لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم. طيب السؤال اللي بعده، الآية 16 أخذ منها العلماء جواز التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة. الآية 16، شو الآية 16؟ إن الذين آمنوا وعمل قالوا ربنا، مش عارف. الآية 16 إيش؟ الآية 16، لحظة شوي بس خليني. الآية 16، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا. طيب كيف أعرف أن أعمالي صالحة وقد قبلت؟ كيف أعرف؟ مين يعني؟ أنتوا لازم تجاوبوا. كيف أعرف أن أعمالي صالحة؟ لا، كيف أعرف أن أعمالي صالحة؟ كيف يعني مرض وحي؟ أطلب علم. العمل يقدر بخلوص النية وصلاح العمل. خلوص النية هذا عاد إخلاص ومراجعة القلب وكذا، صلاح العمل السنة، ماذا قال الرسول عن هذا العمل، ماذا قال الفقهاء عن هذا العمل، أعرف الطهارة الصلاة الزكاة المش عارف مين، بهذا أعرف صلاح ما عملت. الآن تقبله الله ولم يتقبله، هذا أمر سنعرفه عند الله سبحانه وتعالى. قال العلماء في بعض الشواهد لذلك، استمرارك عليه، زيادة الإيمان، ثباتك عند النوازل، أنه يمتد إلى أعمال صالحة أخرى، يعني يتفرع بأعمال صالحة أخرى وهكذا. طيب حلو الأسئلة اللي بتخليك تمسك المصحف يا أخي. يعني طيب، ألا يمكن أن أدعي وهي غير مقبولة؟ لذلك ينبغي أن تراجعي وأن تعلمي. ولذلك أي مخادعة في عدم مراجعة يعني أقوال الفقهاء أو كذا، هذا يخشى على صاحبي أنه أنت شو عرفك أنك عم تعمل عمل غير صالح. يأتيني شخص قبل فترة هنا في مكاني يتجاوز 50، يقول أنا عرفت من قريب فقط كيف أتوضأ وأصلي، وهو يصلي، مش أنه كان قاطع صلاة، لا لا، هو يصلي لكن نشأ في بيئة تعويد. يقول إلى أن حضرت أول درس في حياتي عن الطهور والصلاة، وإذ بالطهور في إشكال والصلاة في إشكال. طيب، ويكون هبا أم هنا يدخل حسن الظن بالله تعالى؟ حسن الظن بالله تعالى بعد ما نكون عملنا اللي علينا، لكن ينبغي أن نطلب بعلم لا بجهل. طيب، السؤال الثاني، عند تعليقي على ما يصدر من بعض المذيعات مؤخرا، المذيعات على نشرة الأخبار في هذه الأوضاع من تبرج، يقال لي هذا لا يصح لأنني بهذا أغتابهم. لا لا لا، وصف المجاهر بالأمر على ما هو عليه ليس غيبة، ليس غيبة، لكن المهم أن تصفيه بما هي، ما تضطري إلى كلمات أخرى. يعني تقولي مثلا الله يهديها، ليش عامل بنفسه هيك مثلا، لكن ما تقولي الكذا والكذا والكذا بما يتجاوز الوصف اللي هي فيه. ويراجع في هذا مجالس سورة الحجرات لما تكلمنا عن الغيبة، كيف ذلك وهم يفعلون ذلك بقصد ولا يكرهونه، وتعريف الغيبة عكس. طيب، تراجع مجالس الحجرات. آخر آية في سورة آل عمران، رجعت إلى بلدي وجدت محيطا يعج بالصوفيين من كل صوب، منهم لأن المستشيخ قال لهم كذا، ومنهم من يجهل كذا. طيب، ما وجدنا كذا التي السلوكيات لا تفرق عن الغرب، حفلات مختلطة، مصافحة. طيب، والمحزن الأقارب كذلك، وعند مخالفتهم يرد عليه بمصطلحات كوهابية، أنصار سنة، رجعية، والأسوأ من ذلك جدا يقول كلام لا يجوز بحق العلماء. طيب، سؤالي، غير الدعاء لهم، كيف لي أن أصبر على التعامل معهم؟ لابد أن يكون لديك صحبة تعين، لأنه أمام جمع من الناس أن تكوني وحدك هذا ليس أمرا سهلا. صحبة ولو كانت رقمية تعينك في هذا الشأن. طيب، واعلمي أن القلوب بأيدي الله سبحانه وتعالى، واسألي الله ثبات، وكوني معهم على خير. خلي يشوفوا منك، ما في داعي للجدال، يكفي أن تمتنعي لا أريد. ليش؟ لا أريد، سألوا الله لي الهداية، بس ادعوا لي هيك ربنا يهديني. طيب، لكن لا تدخلي في جدال، الجدال يقسي القلب ويجعل الأمر كل شوي صعب عليك. فادعي الله، اصحبي صحبة صالحة، لا تدخلي في جدال، وأريهم من نفسك خيرا. طيب، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. كيف يمكن أن نفرق أن دعائي في رزق أو طلب نفسي نابع من الثقة واليقين بقدرة الله، وليس اعتداء أو تجاوزا بالدعاء، طالما أنه ورد فيه نص، وطالما أن الأصل في الدعاء اليقين؟ ادعو، ما التجاوز في الدعاء، اكتبوا ضوابط التجاوز في الدعاء على الإنترنت، مليان على اليوتيوب، في مشايخ كثر يتكلمون عن كيف أعرف أنني تجاوزت في الدعاء. طيب، لكن في قصة زكريا الأمور طيبة جدا، سواء لذكر في آل عمران ولا في مريم. طيب، أما أن أدعو وأنا موقن بالإجابة، وأدعو بما أراه خير لي في ديني ودنياي، طيب، وأستخير، هذا أمر لا بأس به. طيب، سؤال عن المتشابه والمحكم في القرآن وضرورة التسليم به، وعن كيف نعمل آلية العقل عند اختلاف التفاسير بين الفقهاء والأحكام الشرعية، بأي رأي نأخذه عند الخلاف؟ أولا، جملة جميلة قالها أحد التابعين، نسيت الرجل ونسيت قد ما أنه ما حكينا أسماء في المجالس. وينك يا يحيى؟ طيب، نسيت الرجل ونسيت خلاصتها، أنك لن تجد اختلافا في الأصول التي تنجيك، يعني لن تجد اختلافا في أصول الإيمان، ولا في كيفية الصلاة، ولا لن تجد اختلافا في أمر يوجب لك الجنة إن شاء الله، لكن ستجد اختلافات فيما عدا ذلك. وما عدا ذلك يسمى عند العلماء ايش بيسموه هذا؟ اختلاف اختلاف تنوع، وهذا الاختلاف رحمة. طيب، مش اختلاف تضاد. ساعتها لو اخذت بهذا واخذت بهذا، لا بس انت داخل المظلة او تحت المظلة الكبيرة، داخل الدائرة الكبيرة. والاصل اننا نعرف من الذي خالف اصلا. يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرحمكم الله. امبارح اونلاين في ولد صغير عطس، طيب فقلت له عليكم السلام، قال لي السلام عليكم. طبعا تعمدت ليش؟ مش راضي يفتح الكاميرا، طيب فلما فتح الكاميرا كان مبين انه مشغول بشيء اخر تماما، طيب فحبيت اوريه لي مو منتبه شو بيصير فيه. فلما عطس وعليكم السلام عليكم شاهد. طبعا انت منتبه، انا مش قصدي انك انت زي طيب. يعنينا ان نعرف من الذي من الذي خالف ويؤخذ برايه. ما يطلع لي واحد لا يعرف اللغه ولا النحو ولا الناسخ والمنسوخ ولا كذا وياتي براي ما قال به اي احد واقول اه كيف راح. لا لا لا، هنالك من يعتد بخلافه وهنالك من لا يعتد بخلافه. ولذلك النصيحه دائما ارجعوا الى كتب المتقدمين، تفاسير المتقدمين، احاديث المتقدمين اللي نقلوها، وبعدها لكل حادث حديث. مثلا في عدم وجود نص صريح عن صوره الحجاب الشرعي، عدم وجود نص صريح عن الصوره في ذاته هذا ايش؟ زكاه عام غيث.
غيث
كله غيث، خلص خلص.
بس هذا زكاه
لغيث.
لا
خلاص غيث حاليا يعني، الله المستعان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب مره اخرى لاحظوا، عدم وجود نص صريح عن صوره الحجاب الشرعي، هذه الجمله خطيره، هذه الجمله خطيره. لا، هنالك نصوص صريحة، لكن إذا أخذنا الآية فقط، الآية حمالة ذو وجوه، رغم أنه الذي يصدق سيفهم إيش يعني كلمة خمار، وسيفهم إيش يعني كلمة جلباب، وسيعرف ما معنى كلمة جيوبهن. طيب ومع ذلك القرآن ما الذي يبينه؟ ما الذي يشرحه؟ ما الذي يفصله؟ السنة. تجي الآية وتجي السنة، ما عاد في مجال إلا لأهل المخادعات والوهن حتى يقولوا مو واضح، خلاص بعد ذلك يعني قفي امام الله وقولي الامر غير. لا لا، الجمله غير موفقه. فاقول لماذا الله لم ينزل ايه واضحه تدل على الحجاب؟ لانه اراد للسنه والله اعلم ان تكون السنه وحي اخر. والا ما الفرق بيننا وبين الذين يدعون القرانيين؟ انه احنا قرانيون السنه لا ناخذ بها. لا، انت عليك ان تتعلم الاسلام. قبل قليل كان في سؤال قبل ما نبدا، انه واحد يدخل الاسلام للمره الاولى، نقول له عليك بالقران والسنه، تعرف من القران والسنه هذا الاسلام الذي اتى به. اما ان تكون لا، هنالك ايه بنص، عارفين لو نزلت ايه، لكن الايه ما قالت يا ترى اذا لبست فوسفوري في الشارع يجوز ولا لا يجوز، اذا لبست بنطال جينز عريض من ماركه يرتديها عمال المناجم تشبه بالرجال ولا مش تشبه وين الآية؟ ما راح نخلص، ما راح نخلص. وهنا نأتي مرة أخرى، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، والذين آمنوا الأمور طيبة كل من عند ربنا. طيب طيب، حتى لا يقع هذا الخلاف، سيقع هذا الخلاف، صدقيني صدقيني سيقع هذا الخلاف. يعني مثلا حتى قضية النقاب، حتى قضية النقاب، طيب غاية ما يكون الأمر، غاية ما يكون الأمر أن النقاب بين الفرض والفضيلة، أن يصل الأمر إلى درجة أنه يطلع لك واحد شيخ مؤسسة دينية ولا مش عارف مين يقول لك عادة عربية، هذا ينحط على جنب مباشرة، تجاوز خلاص. ما أنا في نظري هذا لا يؤخذ منه، خلاص السلام عليكم. يعني يمكن يعلمني آج الرومية ألفيت بن مالك مش عارف مين، لكن لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه. أن يصل بالأمر أن يدنو به إلى درجة أنه لا سنة ولا الرسول حبذها ولا الصحابيات ولا أمهات مؤمنين، وإنما هي عادة عربية جاهلية بقي عليها الإسلام أحيانا، عارف زي كان الرقيق، عارفين الرق كان موجود، هذا خطير على أي حال. طيب كيف نبحث عند الخلاف؟ كما قلت الأصل أن نبحث عند من خلافهم سائغ وليس من عند خلافهم يعني أصلا يعني ينبغي أن نرده. لو لدي شح في الإنفاق كيف أعالجه؟ أولا أغلق نوافذ الدنيا، راجعوا ما قلناه في الكلام عن الموهنات سواء كان في مجالس ونفس أو في مجالس ألف باء التربية. لأنه لما أكون أنا أصلاً عم بفتح علي نوافذ الدنيا، سوق، ماركات، تليفونات، سيارة جديدة، مش عارف، تلقائيا النفس تحب ذلك، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. فأول شيء بدك تسكر منافذ الدنيا، قلل الطعام حتى عندها يسهل الإنفاق. لكن لما تكون الدنيا عم تتملكني وعضلاتي النفسية وهنا، كيف سأنفق؟ صعب، ستعظم في نفسي الدنيا، وسيكون من الصعب علي أن أتصور أنني أتخلص من شيء منها. أنا من أكثر ما أعجب فيه عند النفوس للأسف، إحنا هاليومين مبارح واليوم عم بمضي في أمر معين، في عندنا حاجة معينة لأحد الإخوة اللي جاي من غزة، ففي مسألة معينة، والله يا جماعة أن الذين راجعتهم يمكن ما في حد اتصلت فيه إلا وعنده الحل، واحد فقط اللي أجابني، والبقية أنت عارف. باختصار اللي مطلوب كله شخص بعد العيد حيجي وعنده ابنه وعلاجه كذا من إصابة معينة، طيب نحتاج إلى يعني شقة أو غرفة حتى يسكنوا فيها، لأنه أي فلس إحنا محتاجين نضعه في العلاج مش في يعني السكن. وأنا أعرف أن كثيرين من اللي كلمتهم عنده بيت أو بيتين مش مسكونين، مو مسكونين أصلا. فلان ترى في كذا كذا كذا، أنت السلام عليكم. واحد فقط قال لي نعم شقة أختي موجودة ويعني مغتربة ومش عارف مين كذا، بس واحد. طيب هتقولوا لي طب دكتور ليش كلمت البقية؟ لأنك لما يكون عندك حالة طارئة بدك تلجأ حتى إلى من لا يعني عارف اللي هو أنت عارف إنه راح يجاوبك، لكن تكون خلاص عملت اللي عليك. طيب هل أنا مستغرب؟ مش مستغرب. ليش؟ لأنني أعرف كم هم غارقون في الدنيا. يعني قصدك إنه أي واحد ردك نعم نعم من الذين أنا جربتهم، نعم غارقون في الدنيا، ما عنده أي مشكلة إنه يصرف لابن صغير لا يتجاوز الثامنة أو التاسعة آيفون جديد، طيب لكنه يأتي الآن ليتباطأ في قضية هو ممكن إنه يحلها بكل أريحية. فنصيحتي أولا أغلقوا منافذ الدنيا، يعني بيسميها ابن القيم ضيقوا منافذ الشيطان. أنت الشيطان عم لذلك لما يقول لك الصوم إيش بيعمل؟ بيضيق منافذ الشيطان. ليش؟ بيخليك تمتنع عن الطعام، بيخليك تمتنع عن الطعام. أحد الإخوة مبارح بحكي لي تصدق أنه صار لي يومين اللي ما أكله، لما ذكر لي اللي أكله كم حبة تمر وصحن شوربة صغير يومين. قلت ليش؟ هو عم بيجهز مسألة متعلقة ببعض المخيمات. طيب يقول فيا دوب عند الإفطار بدك تكسر صيامك وظل تكمل على أساس إنه إيش بدي أكمل بعد التراويح. بيجي بعد التراويح مثلا بيكون مش مصلي بده يكمل صلاة بينام. قلت له بالمناسبة وممكن أن تكمل أكثر من ذلك، إحنا متخمين بالطعام وجسمنا يقوم إذا أعطي أقل القليل. إيش؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فأولا تقليل منافذ الدنيا، ثم تعويد النفس على أن تنفق أولا مما هو ليس عزيزا عليها بشكل كبير، لأنه هذا رح يكون امتحان صعب. الأشياء اللي ممكن يعني عادي نتخلص منها، ثياب مو ملبوسة صار لها فترة طبعا بحالة جيدة، شوي شوي نعطي ننفق من كدي يعني من كدنا، طيب من كدنا نحن يعني، والله أنا اشتغلت أنا كسبت من هذا الكسب أنا بدي أنفق. هذه مو سهلة، لأنه سهل الإنسان ينفق من جيب غيره. يعني إذا كانت سائلة مثلا فت ابنة أبوها بيعطيها مصروف، بابا أعطاني مصروف رحت. لكن لما تكون المسألة من شغلك راح تكون مسألة مختلفة. طيب طيب سؤال، ماذا تقترحون كمادة مرئية للتدبر؟ أنا هذا جاءت أسئلة كثيرة أنا مأجلها إلى مجلس الغد إن شاء الله، يعني كخلاصات سأعلق، خليني أقرأ لكم الأشياء اللي أنا مأجلها إلى الغد. التدبر كيف نتعامل معه، التفاسير ما الذي ينصح بها، ماذا عن تفاسير أهل الأهواء والبدع، دورات النحو وهكذا، هذا راح أعلق عليه غدا إن شاء الله، فخليني أتجاوزها الآن. دائما متأخر عن دراسة مثل هذه السلسلة بدأتها وانشغلت وتكاسلت، خاطر بأن ركزي في العشر الأواخر. طيب هذا نمط تفكير يحتاج إلى علاج، نمط تفكير تشتت هذا يحتاج إلى علاج. هل له علاقة بالضرورة بالADHD؟ لا مو بالضرورة. هل له ضرورة أن يكون له علاقة بطيف من أطياف الاضطرابات؟ لا، مو بضرورة. معظم الناس هالأيام عندهم هذا. أحد الإخوة عندنا هنا، يعني الله يرضى عليه، عنده قناة عمل عليها استبانة، سأل أسئلة دون أن يقول للناس أنه تشخيصها ADHD. ناسي كم النسبة، كانوا 70% فما فوق طلعوا عندهم الأعراض. طيب، ومع ذلك لا تشخصهم بأنهم ADHD بالضرورة، اللي هو اضطراب فرط الحركة. لكن في إشكال كبير بقضية أنك تفتح أكثر من براوزر، لقطات سريعة، ريلز، مش عارف مين، هذا كله يجعلك تركز. طيب، ما هو السؤال؟ السؤال: هل أستدرك الآن أم بعد رمضان؟ أستدرك الآن بحصة معينة تثبتين عليها، ويكون هذا مما تريدين أن تتدربي عليه في العشر الأواخر، لأنه راح يجي العيد، جاء العيد وله ثوب جديد، وبعدين معمول وبوظة ومش عارف مين وكذا. امبارح واحدة أونلاين جبنا سيرة البوظة، فبتقول: مش البوظة فيها خمرة؟ قلت لها: إيش؟ قلت لها: أنا بعرف التيراميسو بيعملوا فيها خمر، لكن البوظة هذه على أي حد؟ فلا، أنا أنصح الآن، البدء الآن. سؤال: مش واضح عندي مفهوم الحب والكره مع الكفار والولاء والبراء في النقطة دي، حنتكلم عليه إن شاء الله في فقه الآخر، في فقه الآخر لتعارفوا بعد ما ننهي أصول الأخلاق إن شاء الله. وفقه الأخلاق سنبدأ بفقه الآخر، وفي فقه الآخر سنتكلم عن الآخر ومكانته في حياتنا، وسنأتي لنتوقف عند سورة الممتحنة. لكن باختصار، هنالك حب طبعي عاطفي لا أحاسب عليه، وهنالك حب شرعي أحاسب عليه. يعني مثلا أبي كافر، عندي محبة لكونه أب لا أحاسب عليها وأنا مطالب ببره وهو كافر، وعندي كره شرعي لما يعتقده أحاسب عليه وأجر عليه. طيب، متزوج من كتابية، أكيد راح أتزوجها وأنا أحبها، مش ما راح أتزوجها وأنا أقول: اسمعي إني أكرهك في الله، تعطيني إيدك؟ أكيد راح أكون أحبها حب طبعي، وأكره شرعا اعتقادها، وبالتالي ما أهنيها في صلب المسيح ولا مش عارف مين ولا في قيامته ولا في، ولكن مع ذلك أم ولادي. أوف، صعبة لا تعملها، لأن بعض الناس بيعملها وبيقولك مش قادر ليش عملتها أصلا. لكن هذا باختصار سنأتي عليه بفقه الآخر. سمعت داعية مرة عنده سؤال قال: أنا أكره كفر الكافر عجبني واحد رد عليه لهذا الداعية أو علي، قال له: طيب، بديك تقول أنا أكره صهيونية نتنياهو لكن بحب نتنياهو، أنا أكره مثلا إيش، جاب لك كم مثال. لا يستطيع أن يقولها طبعا. ليش؟ لأنه المزاج العام لا يمكنه من قوله. يلا قل له أنا بحب نتنياهو بس بكره صهيونيته. طيب، حتقوم عليك القيامة، وفجأة القناة الفضائية اللي عم تستضيفك تنقلب ضدك وبتصير الريلز عليك ومش عارف مين هذا الكلام. ومع ذلك الأصل في أن الإنسان إذا غلب عليه طبع معين غلب عليه، نعم يصح أن تقول أكرهه. ليش؟ لأنه صار متصفا بغلبة ذلك الطبع، صار متصفا. يعني مثلا يعني تقول أنا أكره الكافر، إيش قصدك يعني؟ ما هو هذا الكافر اللي أنا بكرهه لو وقع أمامي راح أنقذه، لا تلعب علي اللعبة هذه. أنا لو طبيب إجاني هذا الكافر الذي أكرهه ككافر راح أعالجه، راح أعمل له عملية جراحية وما راح أخذ منه فلوس، يعني أزيدك من الشعر بيت. طيب، هذه الوسطية لا يعرفها أرباب الأدرينالين والاندفاعات النفسية، ما بيستطيعوها أصلا. طيب، ماذا عن قول الله الصريح في أنه لا يحب الكافرين؟ يسأل هذا الداعية عن هذا القول، مش أنا اللي يسأل عنه. يسأل هذا الداعية: أنا أكره كفر الكافر، ليه؟ إن الله لا يحب كفر الكافرين. قال: الله لا يحب الكافرين وأنا لا أحب ما لا يحبه الله، ولكن هل القصة بهذا التعميم وبهذا الجفاء؟ لا، ينتظر لما نتكلم عنها في فقه آخر إن شاء الله. بخصوص الصمت، انه ما ينفعش نعمله عباده لذاته، مش المفروض اني لو حصمت عن اللغو واجاهد نفسي داعبة نيه انني لا الغو عباده، لكن اني اصمت اصوم عن
أصوم مش الصمت، أصوم عن الكلام، هذا اللي قلنا الصوم عن الكلام ليست عبادة دينية، بل هذا من مخلفات الفلسفات الشرقية. مرة ثانية، الصوم عن الكلام، نويت أن أصوم، غلط. تذكر الله ما تصوم عن الكلام، تسبح ما تصوم عن الكلام. لا أريد أن ألغو. إذن أنت الآن نويت أن لا تلغو، مش نويت تصوم عن الكلام. طب أسميها نويت الصوم عن اللغو، يا سيدي سميها صوم عن اللغو، يعني لعبت عن طيب. طيب، أملي ولدين، قررت القرار في المنزل، لا أخرج إلا مرة كل شهرين. الحقيقة أتعب نفسيا لأتفه السبب، أحس أني دائما مقصرة مع عائلتي. اليوم عند الإفطار كان الأكل لا زال ساخنا، لمت نفسي كثيرا خصوصا كذا، أحس أني كذا. طيب، راجعي أختي مجالس وهم الكمال، راجعي مجالس وهم الكمال والتسليم بالمخلوقية. طيب، بحث في موضوع كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات أحد، قرأت أنه قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسر رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، لكني لم أجد نصا صريحا أنه دعا عليهم. القوم هنا مش المسلمين يا جماعة، القوم هنا ليس المسلمين، القوم هنا المقصود الكفار، نبيهم يدعوهم إلى الله فيشجونه ويكسرون رباعيته. لكن لا، نعم في أحاديث صحيحة بأن أو حسنة على الأقل بأنه دعا عليهم، وإن كان فعلا دعا عليهم فكيف يمكن الموازنة بين وبين موقفي في حادث الطائف. لذلك لما نزلت يعني، ولذلك تقرأ التفاسير يا جماعة، الطبري يجمع كل هذه الروايات. طيب، ونظم الدرر للبقاعي أيضا جمع هذه الروايات وعلق عليها. لما قال ليس لك من الأمر شيء، قالوا نزلت عندما دعا الرسول على فلان وفلان، والرسول يعني حصل أنه دعا على أشخاص بأعينهم. يعني من الأشياء التي لا يعرفها الناس أن الرسول خصص بعض الناس بأحكام معينة لم تكن هي الأصل، كما نقول دائما في فتح مكة، في فتح مكة خص أن يقتل فلان وفلان حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة. طيب، لكن كالعادة الإنسانوية الكيوت ما بيجيبوا هذه يعني النصوص. طيب، ممكن مصادر من خلالها بقدر أقرأ عن السيرة النبوية، هي أيضا من الأسئلة اللي سأجيبها غدا، لكن باختصار اكتبوا كلمة تاريخ سيرة، يعني وسم تاريخ سيرة نبوية، ستجدون على القناة أكثر من كتاب من صحاح السيرة النبوية اللي ينصح بالقراءة منها. ماذا أفعل في العشر الأواخر؟ على ماذا أركز؟ ركزوا على العبادة، يعني قراءة قرآن، صلاة، استغفار. قراءة قرآن، صلاة، استغفار، هذه كعبادة نسك. وركزوا على عمل معين خرجتم به من أول 20 يوم أن تهتموا به وتعتنوا به في العشر الأواخر. يعني مثلا عجبني مبارح بنت في الأونلاين، إيش الإنجاز اللي أنجزتوه؟ فرفعت يدها، إيش؟ بطلت أحضر فلان اللي هو السخيف تبع كل سنة تبعت المقالب. والله هيك، قلت له تعظيم سلام، قلت له تعظيم سلام. البقية إيش كانوا عم بيقولوا؟ كانوا عم بيقولوا ختمت كذا. قلت لهم كل اللي عم تعملوه صح، النسك ضرورة والعبادة، لكن أن يتحول الأمر إلى شيء عادة أنت استطعت أنك تمنع نفسك عنها، هذا إنجاز، هذا إنجاز. وبالتالي النصيحة المباشرة الإكثار من القرآن والصلاة والاستغفار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب، أكثر من هذا، أكثر من هذا، وعادة على الأقل واحدة، حتى لا يكون الأمر فقط نسك ونحن معارفين. يعني يمكن قلت أمس بعض المشاهد اللي يعني تحتاج إلى مراجعة، ما نشاهده في العشر الأواخر وفي ليلة 27 في المساجد، أخلاق لا علاقة لها بليلة 27. طب ليش جاي على المسجد ليلة 27؟ ليش جاي يتسحر؟ أنا قلت طيب. ولذلك لا أنصح أن يبدأ بأي شيء تقول أنه يريد أن أبدأ بدورة أو كذا، لا. قرآن، تعالي البقرة وآل عمران راجعيهما مثلا في البقية، راجعي حفظك مثلا بورد يومي وتفسير وتدبر لما تحفظين مثلا، والصلاة. طب افرض ما عليه صلاة، جميل جميل، استمعي إلى مادة معينة بحيث تلزمين نفسك بها كأنك طالبة علم وفي تدوين، ما عليك شيء شرعا، ما عليك شيء، بالعكس حتى في العذر الشرعي لا بأس. وأكثري من الاستغفار، أكثري من الاستغفار ودعاء، يعني الرسول لما علمه لعائشة اللهم إنك عفو. ما معنى كلمة أحس في فلما أحس عيسى منهم؟ أحس غير حس، تحسونهم تقتلونهم. أحس لمس منهم شيئا، استشعر شيء معين غير حس. هل تعني مرحلة العقل والدلائل؟ لا لا، أحس يعني لمس منهم شيء، كأنه يعني شهد أمر فتوقف عنده وسألهم من أنصاري إلى الله. يعني أستطيع أني أقول هي ما بين الحس والتفكير. طيب سؤال في آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لم أفهم كيف لأحد أن يبتغي الفتنة أو يحبها. يبتغي فتنة الناس، مش يبتغيه، يبتغي فتنة اللي عاملين قنوات تنوير وتجديد، يبتغي فتنة الناس. ولما يكثر الناس، قلنا هو فتن نفسه، لما يكثر الناس ويجعل بينه وبين الحق عائق، ولكن هو يبتغي فتنة الناس. يبتغي هنا فيه قصد أو عمد صحيح. نعم، لو عمل أحد عملا ونتج عنه فتنة ما وهذه لم تكن نيته، وهل يسمى هذا الشخص مبتغيا للفتنة؟ لا، لكنه يسمى جاهل، وينبغي أن يصلح ما أفسده، وبالتالي يتوب ويقول ترى أنا فعلت كذا وكذا كذا وأخطأت في كذا، لأن من توبته أن يصلح ما أفسد. المقصود هنا الفتنة في الدين أو كل فتنة عموما؟ لا، هنا الفتنة عامة، فتنة الناس، ويعني وأهمها فتنة الناس عن الدين. في سورة الزخرف، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كيف لأحد أن يكره الحق؟ لم أفهم. أهلا وسهلا، الحق مر. كيف لشخص أن يكره أن يقال له الدخان إذا مش حرام على الأقل مكروه؟ غريب، ليش بده يكرهه؟ حق، ليش بده يكرهه؟ كيف لشخص أن يكره أن يقال له إنه النتفليكس لازم تلغي اشتراكك فيها؟ ليش بده يكره؟ أنا بستغرب السؤال الحقيقة. النفس تكره الحق، بدها تزكية شديدة حتى تطوع على الحق، لأن الحق مر، الحق مر. طيب يعني ألا يتبع الحق لهوى في نفسي؟ نعم نعم، لا يتبع الحق لهوى في نفسي. طيب، ويكلم الناس في المهد وكهلا. الإعجاز في الكلام في المهد مفهوم، لكن ما الإعجاز في أن يكلم؟ هو ما قالوا أنه هنا إعجاز، قالوا هنا أنه يكلمه في المهد، هذا ويكلمهم كهلا فيما أوحي إليه، فيما أوحي إليه. طيب، ما قالوا أنه الإعجاز في الاثنين. إزاي الإنسان يتأكد أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه؟ لأن اللي مش كده يبقى مش مؤمن. طيب، هذا سنتكلم عنه في فقه الآخر لما نتكلم على مراتب الآخر في حياتنا، لكن باختصار، أين أنت منه، من معرفتك به، من سنته؟ طيب، وأنا أظن هنا المجالس اللي كانت قبل فترة في سلسلة المدارج اللي عقدت في يعني مكين، كان فيها كلام كامل، يوم كامل كتاب بس عن سنته والتعرف عليه، الشاهد أنه هل أعرفه؟ هل أعرف من هو؟ هل أعرف سنته؟ ممتاز، هل أعمل بسنته؟ يعني واحدة من البنات عجبتني أمس تقول أنا عندي ورد يومي، بنت صغيرة عندها ورد يومي من القرآن وورد يومي من الحديث النبوي. واحدة ثانية حاطة لنفسها هدف فيما بقي أن تحفظ 40 النووية. طيب، بعد ذلك الرسول قال شيئا وفي هواي شيء آخر، أين أنا؟ حتى وإن كان صعب بس على الأقل أعرف أنه هذا حق. حجية سنته، ما أصير أقول شو عرفني البخاري مش عارف شو عمل، ومين قال السنة؟ الله قال وأطيعوا الله والرسول، يعني بما جاء بكم الله مش بما جاء الرسول. لا، هنا معناه أنه في إشكال في هذه المحبة. سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، ودي معجزة كبيرة. طيب، الناس وقتها مش كده لهم مبرر أنهم يفتنوا به؟ لا، ليش يفتنوا به؟ ما بعرف إيش القصد يفتنوا به. هو يقول لهم أنا لست إلها، أنا نبي وأفعل الأمر بإذن الله الذي هو ربي وربكم. طيب، ما بعرف ليش يفتنوا به، إلا إذا كان الإنسان سيأخذ شيء ويترك شيء آخر، يعني سيأخذ المعجزة ويترك قوله أني أنا لا أفعلها من نفسي. طيب، بدليل أنك إذا أردت إيذائي الآن سأتأذى، أنا مو سوبرمان. طيب، فما أعرف كيف ممكن يفتنوا. بيجي على بالي دائما، هل وصلت لنا كل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في حاجات فاتتنا؟ اتعلموا اللي موجود. يعني عارفين اللي هو يا ترى إيش قرأتي؟ ما قرأتش الحقيقة. طب يعني بناء على إيش؟ اقرأوا اللي موجود يا جماعة. هذا الرجل يقول عنه المستشرقون من أعدائه وغيرهم، يعني حتى المنصفين طبعا أكيد، أنه لم يجمع تراث إنسان على وجه الكوكب كما وجع كما جمع تراث نبي العرب. يعني إذا العدو والخصم يعترف بذلك اقرأوا وبعدين نقول يعني إيش اللي فاتنا وإيش اللي ما فاتنا إيش وبعديها بنشوف وما سبحان الله. طيب إزاي أعرف إذا كنت ممن يتبعون المتشابهات أم لا؟ أظن قلناها هذا يعني هي جاءت. طيب لما يأتي سؤال غير واضح، لما يأتي شيء معين مو مفهوم 100% يعني المعنى، هل يحصل في نفسي مباشرة أن لله حكمة فيه وأكيد له إجابة معينة والمحكمات تجيب عنه، ولا يأتي في نفسي أنه إيش درانا مو يمكن كذا؟ لا، إذن هنا في إشكال. طيب بعد ذلك أبحث عند من ليس موثوقا بعلمه، هذه مشكلة ثانية. ثلاثة، أروح أتتبع الرخص عند من ليس موثوقا بعلمه وأترك اللي موثوق بعلمه وما جاء من يعني من إجابات محكمة. لا، أنا هنا متبع المتشابهات. بعد ذلك أنشر غير العلمي في الواتسابات، وأتكلم عنه في الشركة وفي المدرسة وفي الجامعة، لا لا قولا واحدا أنا من هؤلاء. وبعد ذلك كله إذا رجعت أقول شو عرفني. ففي مراحل أظن بعد ذلك صعب أنك تخطئ إذا كنت من هؤلاء أو لا. هل اختلاف العلماء في المسائل الفقهية الفرعية من المتشابهات؟ لا، لأنه لاحظوا المتشابهات جاءت في مقابل أم الكتاب، أصول الكتاب، أصول الأشياء، وقلنا قبل قليل هذا من الاختلاف السائغ لا يعتبر متشابه. البعض يأخذ بالرأي الذي يطمئن له ثم يتهم غيره بأنه واقع في متشابه، كيف نعرف؟ لذلك قلت قبل قليل راجع من هو الشيخ الذي تأخذ منه، عالم غير عالم، يؤخذ بكلامه، خلافه سائغ غير سائغ، وصوله صحيحة غير صحيحة، وهكذا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، من المعيب إعطاء مما لديك. أنا قلت من المعيب إعطاء مما لديك يا جماعة، بالله عليكم أقطع ما لدي، يعني شو أسوي؟ أنا ما قلت من المعيب أن تعطي مما لديك، إيش اللي قلت؟ من المعيب أن تعطي من فضلة ما لديك، من أواخر ما لديك، من أوساخ ما لديك. طيب نكمل. بعد متابعة الباء الزواج ومحاولة الالتزام بالباس الشرعي، بدأت بتوزيع ملابس كثير منها بحالة جيدة جدا بهدف التقليل منها، ولأنها ليست مواصفات شرعية بالرغم من محبتي لها، هل هذا من الخبيث؟ طيب هذا في تفصيل، أنه هل ستعطين ما لديك لأنثى يغلب على ظنك أنها ستخرج به في الشارع؟ لا، لا تعطي إذا غلب على ظنك. أما لا والله لبس حتعطيه لوحدة يغلب على ظنك أنك راح تستخدمها في البيت، لا بأس. طب إذا غلب على ظني ما تعطي، احرقيه. أوف، نعم نعم، قطعي القماش وعملي شيء آخر. لكن إذا ما كان حدا حولك يأخذه ويستفيد منه استفادة حقيقية بدون يعني إشكال شرعي، تخلصي منه بطريقة أخرى. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بنو حارثة كادوا أن يرجعوا ولكن ثبتوا، والله قال والله، وجاء في سياق الجهاد. هل لنا نصيب في قول الله والله وليهما عند الثبات على أقل القليل؟ الآن هذا الكلام تكلم فيه أهل التفسير عموما في أنه هذه المعاني الخاصة هل يصح أن يبنى عليها معنى ما كان في نفس السياق الخاص؟ يعني طيب أنا ثبت في مكاني وما خليت النسوية تأخذني، وما خليت الاشتراكية والشيوعية والوجودية والإلحاد يأخذني، هل لي نصيب في ذلك؟ البعض قال يرجى ذلك، البعض قال يرجى ذلك، مع أنه أنا مو محتاج هذه الآية، ما في عندي آيات كثيرة تعطيني المعنى بدون هذا يعني بدون هذا يعني الالتواء في المعنى، لا مو بالضرورة. لكن مع ذلك البعض قال يرجى ذلك إذا خلصت النية إن شاء الله. في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. طيب طالما أنهم علموا بأنهم باعوا أنفسهم بما يضرهم، لماذا انتهت الآية لو كانوا يعلمون؟ لأنه يبقى دائما دائما احتمال أن الإنسان يفعل الشيء إيش؟ عن جهل أو جهالة كما قلنا. طيب فإذا بقي ولو شعرت أنه هذا الإنسان ممكن يكون قام به بجهل، هذا لا يؤاخذ، لكن لو كان يعلم راح الأمر عليه. والقضية الثانية، لو كانوا يعلمون أنهم لو علموا بهذا كله لما قاموا بما قاموا، لو علموا بجزائهم بالآخرة. طيب مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ذكر الدكتور مثالا على هذا الصنف، ست البيت اللي بتنشغل بالقرآن وهي تعمل في بيتها في الخلفية. حقيقة سمعت هذا الكلام وكنت أسمع الدرس أثناء عملي في المطبخ، بل وكل الدروس سمعتها وأنا في المطبخ، وهو الوقت الأمثل بالنسبة لي نظرا إلى المشاغل. طيب مع ذلك، طب يوم هيدا بتذكروا أنا قلت، حتى لما ذكرت المثال تحديدا قلت فرق كبير بين شخص يدعى إلى الخير ولا يعنيه ما يسمعه، هذا الذي ينعق بما، وفي فرق بين بني آدم بس المشكلة عنده أنه مشغل دوشة، كثير في فرق. لا أستطيع أني أسقط هذه الآية على واحدة بس عم تشتغل بس مو معطي الأمر تركيز، كثير فرق. طيب لذلك أرجو أن يراجع الأمر على أي حال. فهل تنطبق عليه؟ لا طبعا لا تنطبق، وهذا اللي قلت يومها. ومع ذلك ندعو دائما أن إذا كان القضية درس علمي، طيب أنا أنصح أن يعني يجلس له جلسة علم. غير ذلك، طب سمعته من قبل بس أريد أن أعيد، لا بأس، وأنت عم تعملي سلطة وأنت عم لكنه أنا أخشى أن يكون الأمر يعني يفتح باب أن لا يكون الكلام وزن أصلا. طيب آخر سؤال، إيش ما سبحان الله، دائما لما يكون شيء عملي ويكون مشروط بأنه يكون في خلاصات وكذا، سبحان الله. طيب آخر سؤال، كيف أتعلم التاريخ؟ هل هناك كتب تنصح بها؟ نفس الشيء، وسم تاريخ وسم سيرة نبوية، ستجدون يعني كتب كثيرة ومراجع ينصح بها. طيب ننهي هنا وأذكر بما قلته بالنسبة للغد. أنا أرسلت رسالتين على المجموعتين التفاعليتين. طيب المطلوب ترسل خلاصات عملية، وسم خلاصات عملية، تكتب الآية أولا ثم يكتب مباشرة العمل الذي بناء على هذه الآية بدأنا به أو ننوي البدء به، عمل سلوك فعل، مش هذه الآية تبين، لا عمل، تركت كذا، فعلت كذا، نويت أفعل كذا. طيب والقضية الثانية اللي طلبتها أنه يجمع لنا العلم والعمل لسورة البقرة وسورة آل عمران في ملفين وورد منفصلين، سواء في المجموعة التفاعلية من الرجال والنساء، راح أفتح إن شاء الله المجال بعد قليل. وأيضا سيكون هناك بعض الخلاصات اللي جاءت حول كيف أتدبر التفاسير، التعامل معها إلى آخره، أيضا هذا سيكون في الغد. فغدا إذا الله أحيانا وإياكم سيكون المجلس الأخير، وبعدها الكل في معتكفه. طيب إذا كان يعني في معتكف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.